أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا الدرس إن شاء الله تعالى امتداد لما سبق من دروس العقيدة. ارتضينا أن تكون الدروس منهجية لا وعظية، من أجل أن نتعلم أمور ديننا وأن نعرف أصول عقيدتنا. ومن هنا كان الحديث حول ركائز الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق الحديث. فبينا هذه الركائز بفضل الله عز وجل في 90 درسا، ثم أردفناها بالحديث عن بعض مسائل العقيدة والرد على بعض الزيغ الموجود في بعض القضايا المرتبطة بالعقيدة. ولما أدركنا أن طلاب العلم يحضرون دروس العلم معنا ووجدنا هذه المسائل تثار على الساحة، رحنا نتحدث عن قضايا الإيمان والكفر أو عن شبهات التكفير، فذكرنا تلك القضايا المنوطة، قضية الحد الأدنى للإسلام والإصرار على المعصية والحاكمية، قضية الحجيات، قضية العذر بالجهل من عدم، والعذر بالخطأ والتأويل والإكراه، ومفهوم الهجرة والبيعة والجماعة والاستضعاف والتمكين، ومفهوم الأمية والتعليم، إلى آخر هذه القضايا التي تناولناها في 40 درسا أخرى بعد وقوفنا على ركائز الإيمان. ولما كان الكلام عن التكفير جانب شطط وإفراط، رحنا ننظر في جانب التهاون والتفريط، فكان الحديث عن التصور والصوفية. في 5 دروس بدأناها حول مقدمات عن التصور والصوفية، تعريف التصور ومعناه ومتى نشأ وأين نشأ، وأول من عرف باسم التصور وأقسام المتطوفة وفرق المتطوفة. وفي الدرس التمهيدي الذي بدأته قبل أسبوع ذكرت ملخص ذلك، وهذا الدرس في سلسلته هو الدرس 36 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل به الحديث حول قضايا التصوف ومعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة. في هذا الأمر المستشر والمنتشر أي نعم ليس له خطر لا على المسلمين ولا على غير المسلمين، لكن ينبغي أن يتعرف طالب العلم على هذه الفرقة من فرق المسلمين أو على هذه المدرسة إن صحت هذه التسمية تجاوزا. وأتأسف أن نسمع بعض ما يؤذي مسامعنا حول قضايا التصوف، لأن الكلام الليلة ينبغي أن يكون عن أولى القضايا المنوطة بالعقيدة الصوفية، وهي قضية وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. لكن حتى أوقف بعض الحاضرين على مقدمة هذا الدرس ربما لم يحضره من قبل وربما نسي، وحتى لا يقع خلط في الأحكام ذكرت في ظل الحديث عن مقدمات الصوفية أن الصوفية أقسام وفرق فضلا عن الطرق. الحقيقة الكلام عن الأقسام والفرق تقسيم علمي، والكلام عن الطرق نظرة واقعية. الطرق الصوفية يعني تفريعات لا قيمة لها، لكن هم من الكثرة بمكان وهم كالغثاء، وأي إنسان يريد أن يعرف الطرق الصوفية فقط في مولد من الموالد، سيما الموالد الكبيرة، مولد سيدنا الحسين أو مولد السيدة زينب أو مولد البدوي، يحب يعمل إحصائية للطرق هيجد أنه يعني كان من الأيسر عليه أن يقتطع جزءا من جبل وأن يحمله من أن يعد الطرق الصوفية بشعبها وبأسماء كل طريقة، لأن الطريقة تبدأ مثلا بالأحمدية إلى بعدها المحمدية، بعدها اسم الحفيد، وبعد الحفيد اسم الوليد، هكذا تأخذ أسماء طويلة وتتشعب إلى شعب متعددة. فمثلا السمانية متشعبة من الخلوتية، أو الأحمدية متشعبة من الشاذلية إلى آخر. هذا لست أريد الكلام عن هذه الطرق، إنما أنا أنظر نظرة علمية إلى التقسيم العام للصوفية. طبعا اجتهدت في أكثر من درس قد سبق في أن أبين كيف تشعب التصوف وكيف أخذ أنحاء متنوعة وكيف خرج بعيدا عما بدأ به، حيث اندس فلاسفة الصوفية بين المدرسة الأولى مدرسة الزهد ومدرسة الزهاد، وغيروا مسار التصوف تماما. كما اجتهد أعداء الإسلام أن يغيروا هذا الدين. ولو لم يكن الإسلام دين الله لتغيرت معالمه من قديم كما تغيرت معالم الرسالات السابقة، لكنه دين الله المكتوب له الخلود. إنما التطور لما أخذ منحا بعيدا عن القرآن والسنة دخله التغيير ودخله التحريف، وأصبح يشاكل تحريف الرسالات السابقة. بدأ التصوف بمدرسة الزهاد الذين اعتزلوا الدنيا واعتزلوا الخلافات واعتزلوا المشاكل والفتن، إلا أنه انضم إليهم من ليس منهم، فانضم تلامذة للأساتذة، فلم يكن التلامذة كالأساتذة، ومن يدعو أن التلامذة كالأساتذة؟ نعم، قد يكون من بين التلامذة تلامذة نجباء، لكن واحد اثنين خمسة من بين 40 تلميذ أو طالب في بعض يكونوا نجباء، إنما لم يكن التلامذة كالأساتذة. ثم كثرت الهدايا والشكايا لهؤلاء، فطمع فيهم غيرهم ممن لا يصلح أن يسمى أستاذا ولا تلميذا، بل هم مرتبطة، وانضموا إلى صفوف المتصوفة في الوقت الذي دخل الزهاد التصوف زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة. دخل المرتزقة التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، ثم وجد فريق آخر كان أبعد من المرتزقة عن فرائض الدين، حتى الفرائض لم يلتزم بها، فقط كان كالممثل الذي يتقن دورا من يمثل دوره، يعني تزيوا بأزياء المتصوفة فعلوا أفعالهم أو قلدوا حركاتهم، فهؤلاء عرفوا بأهل الرسوم. هذا بخلاف الفلاسفة الذين اندسوا في صفوف المتصوفة من أجل أن يخرجوا على الناس بعد حين بقضايا تهدم الدين باسم الكذب أو باسم الحقيقة، وأنهم من خلال فترة الخلوة التي استمرت سنين عددا استطاعوا أن يقفوا على حقائق وأن تتكشف لهم أمور، فخرجوا على الناس بالفلسفة التي على رأسها وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. ومن هنا كان المتصوفة أقساما، صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرد. صوفية الحقائق ليس على شاكلة واحدة، ولكن إليهم ينتمي التصوف وبهم عرف ولهم مناهج ولهم كتب. لكن المرتزقة وأهل الرد غثاء، عبارة عن ناس يعيشون دورهم مثل الكومبارس مثلا في عالم السينما، وينتهي الدور. ده المرتزقة اللي هم بيدخلوا المولد من أجل أنه يجدوا الطعام، يدخلوا الخدمة دي فيها نابت بلاش النابت، نفسهم يأكلوا لحمة يدوروا على الخدمة الثانية.
ويطلع من الخدمة دي خلص المولد بتاع السيدة يبقى مولد السيد، خلص السيد والسيدة يبقى الرفاع، خلص الرفاع يبقى السيدة نفيسة، السيدة نفيسة نروح القناوة العارف بالله ويأخذوها. والحقيقة يعني وزارة الأوقاف ما قصر، نظمت ليهم المولد أو الموالد على مستوى السنة كاملة بحيث يطلعوا من مولد يدخلوا مولد. الجماعة اللي ما لهم شغلانة في الدنيا ما يجوع ولا يعطش. الموالد على مدى ال 12 شهر ما يعني محسوبة ومضبوطة، مش محسوبة بمواليد الأولية مثلا انه مولد ابن الحسين رضي الله عن الحسين وبراه مما يفعلون في رجب يبقى معناها الحسين اتولد في رجب، لا ده هي جت بالتنسيق كده. مولد السيدة مثلا جاي في ربيع يبقى في ربيع، القناوي في جمادة وهكذا. وانت عندك الرجل المنشد تلاقيه حافظ اسامي الناس دي يقدهم محافظة محافظة، من عند سيدي براني عند ليبيا لغاية لما وصل جبانة اسوان، ده اللي عندنا احنا بس. ولو كان يعني منشد عالمي بيطلع بره شوية ويجيب الناس اللي بره. فده موضوع الشاهد منه المرتزقة لا قيمة لهم ولا وزن وسعر. وأهل الرسوم نفس الحكاية، ورحم الله ابن تيمية لما قال عن أهل الرسم هم كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من العلم في شيء. واحد شاف العلماء بيتزيوا بزي معين، إما زي الشيخ الأزهري بيلبس العلم والكاكولة، إما واحد ثاني بيلبس عمامة شرعية ولابس عباية، فقال ما أعمل فيها شيء ويعيش الظهر. وطبعا هيلاقي ناس مغفلين كثير يفكرون إنه شيخ ويدخل البيوت والحكاية. زي الدجالين اللي بيقوموا بدور أهل الدين، هو بيدخل على الناس باسم أهل الدين وانه راجل اهل القرآن وبيعالج بالقرآن وبينطلق الامر على الناس ويدخل ده عندك زوجتك مسحورة، ده بنتك مطروعة، طيب ايه المطلوب؟ والله مطلوب يعني تشتري لنا ديك يكون لونه ابيض وليه 10 صباع، لا ما ينفعوش 8 ولا 7، لا لازم يكون 10. والان تطلع تدور احسن الجن تعبان وتعب البيت. هو ده نوع من الناس اللي بيمتهنوا مني في الدين الجليل، وسواء كانوا من المتطوفة او من غير المتطوفة فدول اهل الرسوم يلبسون لباس اهل العلم وليسوا من العلم في شيء. وهو يعني لما الرجل التربي اللي قاعد في ترب الغفير وترب السيدة عيشة وتربي ولابس العمة الحمراء وممكن يوحد شحاته فلساية ولا كاكولة وقاعد ويستنى بس الجنازة جاية امتى ويجمعوا بعضهم، متعرفش يجمعوا بعضهم ازاي، ويعود يقرأ القرآن. عجب لما يقرأ سورة القيامة أو سورة الملك أو سورة ياسين وكل واحد نفسه يتقطع الثاني يكمله وتسمع قرآن عجيب. وهم لابسين لبس أهل العلم أو لبس أهل القرآن، لكن مين يقول إن دول أهل علم أو أهل القرآن أو أهل دين؟ فابن تيمية يقول هؤلاء كمن كالجهلاء يلبسون لبس العلماء وليسوا أهل علم في شيء، أو كاللص يلبس لباس الشرطة وليس من أهل الشرطة في شيء. كثير ما سمعت عن الحوادث بتاعة ناس يمثلوا دور انه رجل حكومة رجل شرطة، ويوقف واحد في الطريق راكب سيارة ما شفتش انه ده يعني رجل شرطة صحيح وانه دي لجنة وكلام رخصات، انزل اعمل هو هوب تروح واحد واخد العربية وبالسلامة وسايبينه في الصحراء. طلع لص يلبس نفس الشرطة وتتكرر كثير، وطبعا أخوها هم من الأفلام. على أي حال دول المرتزقة وأهل الرد، يعني وإن كانوا يمثلون عامة الصوفية الآن، عامة الصوفية الآن صوفية ارتزاق ورسوم، ولك أن تدرك حقيقة ما أقول من خلال نظرة سطحية سريعة في أي مولد من الموالد. ولو كنت انت مثلا يعني ليك أقارب أو ليك معارف من الناس اللي بيحضروا الموالد، ستجدهم حسالة أهل البلاد. لكن الشيء العجيب على الناس انه ما يفوتهمش ولا مولد. ايضا لست اريد الحديث لا عن المرتزقة ولا عن اهل الرسوم، لكن فقط انت عرفت ان هذين الصنفين يمثلون الكثرة الكافرة من صوفية العرب بنسبة تفوق 98% مستريحة، وده طبعا مع احتياطات عندي في الكلام. طبعا لو ما فيش احتياطات كانت النسبة المعهودة 99.9%، لكن احتفظ لنفسي وقلت 98%. نأتي الى القسم اللي هو قسم صوفية الحقائق، القسم الاول. ولماذا سموا بصوفية الحقائق؟ هل لأنهم أهل حق؟ لا، فقط لأن التصوف بهم عرف وأصحاب منهج، بغض النظر عن صحة المنهج من خطئه. فصوفية الحقائق ثلاثة أصناف: أساتذة وتلامذة وفلاسفة. الأساتذة ناس أهل سنة، يعني سلفي، بمعنى آخر أهل قرآن وسنة لفهم سلف الأمة. ما ليه تدعو عن بقية السلف والقرون المشهود لها بالخير؟ ما هم نشأوا مع القرن الثاني الهجري، البدايات مع القرن الثاني الهجري، واتضحت الصورة مع النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. لماذا إذن امتازوا أو تميزوا عن غيرهم؟ فقط بشيء من الزهد في عكوف على العبادة، في اعتزال الناس، فيه الذي يقول ما لي دعوة بالمشاكل بالخلافات، ما تسألون عن عما شجر بين الصحابة ولا عما وقع بين المسلمين، وأخذوا جانبا يعتزلون الدنيا بفتنها وخلافاتها. وهؤلاء أئمة ملء السمع والبصر على العين والرأس، ولهم أمثلة أو مثالهم سفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وذنون المصري وإبراهيم بن أدهم وعبد القادر الجيلاني، أئمة امتدحهم أئمة السلف الصالح، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأثنى على هؤلاء الأئمة وقال فيهم قولة الحق، قال إلا أنهم بشر يخطئون ويصيبون، فيصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. وهذا الذي قيل في هؤلاء الأئمة يقال في الصحابة، لأنه لا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأساتذة تبعهم جيل من التلامذة وكانوا على خير، فهم يؤدون الفرائض ويلتزمون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات. لكن لم يكن التلاميذ كالأساتذة. والفارق الجوهري ما بين الأساتذة والتلاميذ هو أن منهج الأساتذة مأخوذ رأسا من القرآن والسنة، وإذا وقع التقصير فهو منسوب إليه، لكن منهج التلاميذ مأخوذ من تقليد الأساتذة. الفارق ما بين الأساتذة والتلاميذ أن الأستاذ كان يأخذ منهجه من القرآن والسنة، التلميذ ليس على هذه الدرجة العلمية حتى يأخذ المنهج من القرآن والسنة، مع عدم وجود العزيمة القوية فأصبح يحاكي أستاذه ويقلد شيخه، فهو يقلده فيما أحسن وفيما أساء. فالشيخ مثلا قد يجلس فيذكر الله عز وجل، فأثناء ذكره يهتز بعض الشيء، ممكن تكون حركة عادية لا مرتبطة بسنة ولا باستحباب، التلميذ يقلدها وتصبح جزءا من المنهج ومعلما من معالم الذكر، وبعد ما كان الشيخ يهز هزة خفيفة لا التلميذ يزودها شوية، إلا أن التلاميذ كانوا على رأس. ولو بقي التصور بأساتذته وتلامذته ما خرج بعيدا عن منهج القرآن والسنة، لكن يقال في حق التلامذة أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. إلى هذا القدر والتصوف إسلامي ومقبول، فقط أخذ لافتة مثل ما أي مجموعة أخذت لافتة، وكانوا يعتبر أهل السنة والجماعة في وقت كان في خوارج وفي معتزلة وفي مرجعة وفي شيعة وفي فرق ضالة كثيرة، كان التصوف إلى هذا الحد يتبع أهل السنة والجماعة، يعني لم يضلوا ضلال الخوارج ولا ضلال المعتزلة ولا الشيعة ولا الباطنية ولا الزنادقة إلى آخر هذه الفرق. وثق الناس في الصوفية وأحبوه في الوقت الذي انتشر فيه الإسلام في ربوع الأرض، ودخل الإسلام من صدق في إسلامه ومن نافق في إسلامه. الداخلون للإسلام داخلون في الإسلام إما صادق وإما منافق، والمنافقون الذين دخلوا في عصر الوحي فضحاهم القرآن، لكن بعد انقطاع الوحي لم يعرف أمرهم فصار يحكم لهم بالظهر للقاعدة التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام: لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فمن أعلن شهادة التوحيد فهو أمامنا مسلم. فهذا فريق من الناس دخل الإسلام وأعلن شهادة التوحيد، هل هو صادق أم منافق؟ الأمر إلى الله. لكن الوقائع بعد هذا تؤكد أن هذه خطة جهنمية، وأنها فرقة مبثوثة امتداد للحكومة الخفية أو القوة الخفية للجمعية الماسونية القديمة، اللي نشأت بنشأة بعثة أو ببعثة المسيح عليه السلام، ونشطت ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وترأسها عبد الله بن أبي بن سلول، ثم ترأسها عبد الله بن سبا، واستمرت المدرسة تتزيى بأزياء متنوعة وتتلون تلون الحرباء، فوجد من يدخل الإسلام أو من دخل الإسلام ومعهم فلسفة الهنود وفلسفة جاءت من الرومان ومن ومن اليونان كان منها تناسخ الأرواح والاتحاد والحلول وغير ذلك من فلسفة. ما يمكن أن نقوله نحن أن هؤلاء القوم الذين دخلوا الإسلام ومعهم تلك الفلسفات لم يؤسلموا فلسفتهم وإنما فلسفوا إسلامهم. لم يؤسلموا فلسفتهم يعني لم يعرضوا فلسفتهم على القرآن والسنة فيقر منها ما يقره ويتفق مع القرآن والسنة ويرفض منها ما يرفضه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعرض عليه الرقى فيقول اعرضوا علي رقاكم. كانت الرقى جمع رقية معروفة في الجاهلية كما هي معروفة في الإسلام، لكن من الرقى ما هو شرك ومن الرقى ما هو إسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول اعرضوا علي رقاكم. هؤلاء الذين دخلوا الإسلام ومعهم فلسفة كان ينبغي أن يعرضوا فلسفتهم على القرآن والسنة وحسب ميزان القرآن والسنة الحساس الذي يزن الأشياء بالقصار يقول هذا يتفق وهذا لا يتفق، لكن أبوا إلا أن يفلسفوا الإسلام. والحق يقال أنهم إذ دخلوا الإسلام بهذه الفلسفة إنما أرادوا هدم الإسلام، لأنه منذ وقت مبكر بدأ الضرب في العقيدة الإسلامية، لأنه عرف أعداء الإسلام أن سر قوة المسلمين إنما هي العقيدة. العقيدة فيها ركائز، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ما كان ممكن تبدأ المعركة بالإيمان بالله، لكن تبدأ بالإيمان بالقدر. ولذلك اندس أناس وراحوا يشككون في عقيدة القضاء والقدر، عرفوا بعد باسم القدرية، وهم أصحاب المبدأ القائل لا قدر والأمر ملغ، يعني ما في قدر مكتوب، ما في شيء متصور في أم الكتاب، الأمر ملغ يعني مستأنف، العبد يخلق فعله بنفسه ويفعله فإذا فعله علمه الله. هذا كفر بواح، نفى العلم عن الله ونفى تصوير الأشياء في أم الكتاب مع أن هذا يخالف صريح القرآن. فوجد التشكيك في القدر عن طريق القدرية وإنكار القدر بالفعل، ووجد على النقيض فرقة تدعى الجبرية ترى أن كل شيء مسطر وأن الإنسان مجبر وأنه كالريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاء. ولذلك اهتزت عقيدة القضاء والقدر في فترة مبكرة بسبب الطعنات الشديدة التي توجه الإسلام، لأن الحرب لم تبطر أبدا لا في الميدان العلمي ولا الميدان العملي. وفي الوقت الذي كانت الحروب الصليبية تعمل في الميدان العسكري كانت حروب صليبية تعمل في مجال الاستشراف ومجال التنصير. إذن هي حرب تأخذ أساليب متنوعة وصور شتى. شككوا في عقيدة القضاء والقدر، ووجد على إثر هذا التشكيك فرقة القدرية وفرقة الجبرية، بل ووجدت فرقة ثالثة غير مشهورة تدعى الإبليسية ترددت بين أن تثبت القدر أو أن تنكر القدر. هؤلاء كفرق ضالة بخلاف أهل السنة والجماعة، وهذه قضايا وضحناها عند الكلام عن ركائز الإيمان. الشاهد أنهم تدرجوا من التشكيك في عقيدة القضاء والقدر إلى التشكيك في عقيدة الإيمان بالله، أرادوا أن يصلوا إلى جذر الشجرة، لأن الإيمان بالله هو أصل ركائز الإيمان، كل ما بعده ينبني عليه. ولذلك ما قيمة أن يؤمن إنسان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر دون أن يكون له إيمان بالله ولا شيء. وما قيمة أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله، أو أن يقول محمد رسول الله وهو لا يقول لا إله إلا الله. لذلك دور الفلاسفة كان متمثلا في التشكيك في كلمة التوحيد، في وقت ارتأوا هم أنه حان الوقت للتشكيك في أصل العقيدة. لا إله إلا الله أصل الدين وعنوانه، عن طريق فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول تصبح بمعنى كل شيء هو الله. ورأوا أن يخرجوا على الناس بهذه العقيدة. في الحقيقة كانت جرأة غير عادية منهم، لكن ربما رأوا الفرصة سانحة وأن الأجواء مهيئة لأن يخرجوا على الناس بهذا المعنى من بعد ما اندثوا في الخلوات سنين عدد، حتى وثق الناس فيهم ورأوهم أولياء وعدوه أقطابا وزهادا كبارا. فلما تتخيل أن من يحدثك بهذا المعنى تتقبل منه، ودي مسألة لها خطورتها. فخرج واحد من أهل الاتحاد والحلول على الناس كتجربة، الحسين بن منصور الحلال، ليعلن في الناس بطريقة خاطئة أنه ما من شيء إلا هو الله، ما ثمة شيء في الوجود إلا هو الله. ويبدأها بكلمة بسيطة عن نفسه، يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. طبعا واحد فيهما واحد ما فيهمها، وأردفها بمثل قوله أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. لا دي أوضح. الناس اللي سمعوا هذا الكلام من أبو منصور الحلال تناقلوه، وصل لأهل العلم، وصل لذوي السلطان، هاتوا الحلال ماذا قل ماذا تعتقد، يكرر الكلام، يحاول يفلسف القضية، يحكم عليه بالردة والسندقة ويقتل مسلوبا. ودي كانت بدايات لوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. طبعا هناك آخرون أدركوا أنهم تعجلوا الخطوات، فليختبئوا مرة أخرى في خلواتهم، وبدلا من أن يعلنوا على الناس عليهم أن يكتبوا كتابات ويستصدروا كتبا. واللي قام بهذا الدور ابن عربي الحاسمي الطائي، وابن عربي من غير ألف ولام يختلف عن القاضي أبي بكر ابن العرب الفقيه المفسر المحقق، لكن ابن عربي النكرة هذا هو صاحب وحدة الوجود والاتحاد والحلول. وعلى الرغم من هذا إلا أنه له كتابات كثيرة جدا في هذه القضية، فله تفسير للقرآن الكريم يدرج ضمن التفسير الصوفي الإشاري، يعني التفسيرات بالإشارات قلب فيها الموازين رأسا على عقب، فجعل الإيمان كفرا والكفر إيمانا، وحكم بكفر أنبياء كما حكم بإيمان فرعون وعبدة العجل إلى آخر ذلك كما سنذكر من هذا نصوصا إن شاء الله. ومع تفسيره هذا اللي من فترة قريبة الأزهر في صحوة من صحواته أمر بمصادرة تفسير ابن عربي، وعلى الرغم من المصادرة إلا أنه نما إلى علم أنه يباع على طريقة المخدرات يعني، وعرض منه كتاب ما يستاهلش، لكن عشان تشتري ده كتاب ممنوع، فتشتري بمبلغ كبير جدا عشان تشوف الكفر الموجود فيه، لا أنصحك أن تفعل هذا. ابن عربي كتب تفسير القرآن بهذه الطريقة، وكتب كتبا أخرى ككتاب مشهور له اسمه فصوص الحكم والفتوحات المكية، وله كتب أخرى وفيها يعلن عن معتقده هذا بكلام منظوم أو بشعر. فهو مثلا يقول: والعارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء، لأنه لما يقول العارف من يرى الله في كل شيء، الجملة هذه تحتمل التأويل الذي يسميه الصوفية وحدة المشاهدة، يعني أرى قدرة الله فيك، أرى جمال الله في خلقه، أرى جمال الله في الزهرة وفي النبتة وفي الشجرة، وأرى قدرة الله في خلق الإنسان وخلق الحيوان. فلما يقول ابن عربي والعارف من يرى الله في كل شيء، أنت تؤولها بهذا التأويل المقبول أنك ترى قدرة الله وجمال الله وعظمة الله، لا، فيكر بجملة لا تحتمل تأويلا إلا وحدة الوجود، بل يراه عين كل شيء، فيصبح العبد ربا والرب عبد. وذا اللي أنشد به أبيات فيها: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. وقال: فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده، وصرح بكلام لا يحتمل التأويل. ومشت هذه المدرسة في سلسلة لها أقطاب كبار كما ذكرنا على رأسهم الحلال وابن عرب وعبد الكريم الجيلي، له كتاب اسمه الإنسان الكامل، دون فيه إيمانه بوحدة الوجود. وأيضا ابن الفارض المعروف بسلطان العاشقين عند الصوفية، ابن الفارض له ديوان للشعر، وأدرج ضمن ديوانه قصيدة تسمى التائية لابن الفارض. التائية من ألفها إلى يائها وحدة وجود واتحاد وحلول. أحزنني أنه في جامعاتنا تحت الشعر الصوفي أو الرمز في الشعر الصوفي كانت بتدرس تائية ابن الفارض في أقسام اللغة العربية بجامعاتنا المصرية، شيء عجيب وشيء مريب وشيء محزن حقا. لعلنا الآن تصورنا المسألة، حتى إنه لما نذكر النصوص يبقى فيه فهم ليها، ويبقى عارفين إحنا بنتكلم عن مين، وإيه الكلام اللي بيتقال. أي نعم كما قلت هو يؤذي الأسماء، لكن أنت طالب علم، من لم يعرف أمور الجاهلية يقع فيها، وما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك. ومن هذا المنطلق نحن نكر على هذه الأفكار ونبين الحق من الباطل. صوفية الحقائق أساتذة تلامذة فلاسفة، كنا في الأساتذة على العين والرأس، إلا أنهم بشر يصيبون ويخطئون. التلاميذ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الفلاسفة نحكم عليهم من البداية ولا لما تسمع أنت لك الحق تحكم؟ قال عنهم أئمة الإسلام إنهم أكفر من اليهود والنصارى، ولا غرابة في هذا الحكم. لماذا؟ لأنك وأنت تقرأ ابن عربي تجده يعيب على الأنبياء إنكارهم على أقوامهم صورا من الشرك. فهو مثلا يعيب على سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، لماذا أنكر على اليهود أن يعبدوا العجل؟ وما ليعملوا؟ يقول كان ينبغي أن يعبدوا العجل، لأنه لابد أن يتجلى الله، أو بعبارته أن يتجلى الحق في صورة الخلق، أن يتجلى الحق في صورة الخلق. فهو يعبد في صورة من الخلق. لكن الذي يعاب على عبادة العجل، معاكم في عبادة العجل، لكن لا تنسوا الحجر ولا تنسوا الشجر ولا تنسوا البقر والقمر وكل المخلوقات، اعبدوا الإله لأنه يتجلى في هذه التعينات من المخلوقات. حتى إنه برر ما قاله فرعون وحكم عليه بالإيمان. ففرعون في قولته أنا ربكم الأعلى، يقول ابن عربي أي نعم هو ربهم الأعلى فعلا. كيف؟ يقول هو رب باعتبار أن الرب حل فيه كما يحل في كل أشياء، أما باعتبار أنه حاكم الوقت فهو بهذا أعلى. أي الناس جميعا أرباب والملك فيهم أعلاهم. فإذ قال فرعون أنا ربكم الأعلى كان صادقا 100%. ولذا فإن السحرة صدقوا على كلامه إذ قالوا له فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال وتخصيص الحياة الدنيا لأنه هو الملك في الدنيا، وإلا فالكل أرباب. وزعم أن فرعون مات مؤمنا في قمة الإيمان. فلسفة ابن عربي وإخوانه ممن آمنوا بوحدة الوجود، لا تحكموا فقط بالخطأ على موسى وهارون لأنهم أنكروا على اليهود عبادة العجل، بل تحكموا بالخطأ على كل نبي ورسول إلى أن نصل إلى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يعاب عليه أنه أنكر على قومه أنهم عبدوا الأوثان أو الأصنام. كان المفروض أن يعبدوا الأصنام وأن يعبدوا الأصنام معهم، لكن يصوب لهم الخطأ بأن يعبدوا كل شيء ولا تنحصر عبادتهم في شيء، لأن الله هو كل شيء. ومن هنا فوحدة الوجود بأسلوب واضح هي كما عبر عنها أحد العلماء ونقلها من كتبهم، فقال معنى وحدة الوجود القول بأن الموجود واحد في الحقيقة، وكل ما نراه ليس إلا تعينات أو مظاهر للذات الإلهية. يعني كل الموجودين الآن في الأخير هم شيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو الإله، أو هو الإله موزع فيهم جميعا فهم بهذا شيء واحد. كل ما نراه ليس إلا تعينات أو مظاهر للذات الإلهية. فالرب هو الوجود الحق، وهو العدم الصرف، وهو الخالق، وهو المخلوق، هو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم. وهو بهذا هو المؤمن والكافر، هو الموحد الخالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثني، هو الجماد الغليظ، وهو الحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، هو القديس وهو العربيد، هو الراهبة وهو الغانية، هو النور وهو الظلام. تلك بعض خصائصه وصفاته. هذه تعرف بوحدة الوجود، والتي تزعمها ابن عربي في الحاتم إفطر. يقول ابن عربي في الفتوحات: إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله. وهو بهذا يؤمن أن اليهود عباد العجل ناجون، بل يؤمن بأنهم كانوا على علم بحقيقة الألوهية. لم ينعم موسى ولا هارون بلمحة من تجلياته ولا بارقة من انكشاف الأسرار الإلهية المغيبة له، إلا أنه عاب عليهم أنهم قصروا العبادة على العجل فقط ولم يعمموها في بقية الأشياء. ويؤمن ابن عربي بقدسية عبادة الأصنام أيضا، ويمجد صدق إيمان الوثنيين وإخلاص توحيده، ويؤمن بأن الصابئة كانوا عبادا لله يوحدون الله ويخلصون له الدين، كما آمن بسمو إيمان الذين عبدوا ثلاثة آلهة، غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك الحقيقة كاملة، إذ عبدوا الله في ثلاثة أقانيم على حين كان الواجب أن يعبدوه في كل شيء. فليس الرب عنده هو تلك الأقانيم فحسب، وإنما هو عين ما يرى أو يحس، وعين ما لا يرى وما لا يحس. فأصحاب الثالوث مخطئون أو كافرون لأنهم عبدوا بعض مظاهر الرب أو بعض تعيناته، وكان واجبا أن يعبدوه في الكل، لأنه هو ذلك الكل فيما ظهر منه وفيما بطن. واسمع إليه وهو يؤكد لك أن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فيقول: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها. إن العارف من يرى الحق أو يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. وكلمة شيء تطلق عنده على الصور الذهنية والوهمية وعلى العدم أيضا، فوق إطلاقها على كل موجود له كيانه المادي المستقل لتقوم بذاتياته وخصائصه. ابن عربي هذا عند الصوفية شيء لا يباع، وهذه مشكلة أخرى. فابن عربي يلقب عند الصوفية بالعارف بالله وبالقطب الأكبر والمسك الأكبر والكبريت الأحمر، كل هذا مع قوله بوحدة الوجود وغيرها من الصامات التي آمن بها ابن عربي. ابن عربي الذي امتدح فرعون وحكم بأنه مات على الإيمان، وقال في مجال تصحيح إيمان فرعون بالنص: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما، فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فالدولة لك. فصح قوله: أنا ربكم الأعلى. وإن كان عين الحق فصورة لفرعون قطع الأيدي والأرجل والصلب، فهو طلب بعين حق في صورة باطل لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل. كيف تفهم هذا الكلام؟ ما ينبغي أن يفهم أن فرعون لما كان يطلب السحرة كان يطلبهم بباطل وهو يفعل هذا بمنطق الحق، لكن المظهر باطل، لكن لا يمكن الوصول إلى الحق إلا عن طريق هذا الباطل، هكذا يزعم ابن عربي. طبعا في نصوص تذكر في وحدة الوجود تسمعها فتلاقي نفسك ممكن تتفضع ممكن تدوخ، مش يعني حاجة زي كده. طب ازاي يسعفك في هذا؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صورا من الكفر متخيلة، يعني الناس اللي عبدوا مثلا الأصنام تخيلوا فيها معنى معين لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واعتقدوا بأنها أصنام، ولكن هناك رب يدير الكون يخلق ويرزق ويملك ويحكم كما في القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقه من آخر هذه الآيات. لكن وحدة الوجود هذا الشيء غير المتخيل. إنك تعتقد أن زيد هو عبيد وحسن هو حسين ومحمد هو أحمد كل الناس ليه شيء واحد، وأقرب من هذا أنك تعتقد أن سيفا وكافرا وأننا نريد أن نقطع رقبة الكافر بالسيف، فالسيف هو الكافر والكافر هو السيف، وما السيف والكافر إلا مظهر من مظاهر الإله في بعض خلقه، فهذا شيء لا يمكن تخيله ولا تعقله. ولذلك تجد الكثير من نصوص ابن عربي او الحلاج او ابن الفارس او كل الاصنام التي امنت بوحدة الوجود نذر ما تفهمه، لكنه يعبر باسلوب صريح على حقيقة او قضية واقعة وهي وحدة الوجود عنده. يقول ابن عربي في تفسير قوله تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يقول إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء، فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. ويقول أيضا مخطئا هارون عليه السلام في نهيه بني إسرائيل عن عبادة العجل ومبتدئا على نبي الله موسى، يقول وكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه وما حكم الله بشيء إلا وقع، فكان عصب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عند كل شيء. الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو قضاء كوني. إذن لما عبد اليهود العجل ما عبدوا إلا الله، وما كان يمكن أن يعبدوا غير الله، ولهذا لام موسى على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجل لأنه لم يفهم تلك القضية. هارون لم يفهم تلك القضية وفهمها ابن عربي وأصحاب الاتحاد والحلول. وفي تفسيره لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال هو قضاء كوني، فما عبد في الحقيقة إلا الله في كل معبود، يعني سواء هذا المعبود أكان حجرا أو شجرا أو بقرا أو نجما أو شمسا أو قمرا، نمرودا أو فرعونا، عزيرا أو عيسى، جنا أو ملكا، أو نبيا أو وليا، فما عبد في الحقيقة إلا الله في كل معبود، إلى غير هذا من الآيات التي فسرها ابن عربي تفسيرات فاسدة ومعلومة الفساد من الدين بالضرورة، وكفى بهذا إثما وفسادا وبطلانا. ذلك أنه بناء على هذا الفهم وتلك النظرية أخذ ابن عربي وأمثاله يخطئون أنبياء الله تعالى الذين جاءوا بدعوة التوحيد في العبادة ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيدون الكفار من أمثال فرعون وقوم نوح وغيرهم الذين عبدوا الأصنام واليهود الذين عبدوا العجل مدعيا أن هؤلاء ما عبدوا غير الله وأنهم إن كانوا مخطئين في شيء فهو أنهم خصصوا شيئا دون شيء في العبادة والواجب أن يعبدوا كل شيء لأنه لا شيء موجود غير الله سبحانك هذا بهتان عظيم.
دائما نكرر كلمة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلو، هل هما شيئان أم شيء واحد؟ هما وجهان لعملة واحدة، العملة المكتوب عليها من وجه الملك والثاني كتاب الجنة، هما وجهان لعملة واحدة في اختلاف في البداية لكن الاتفاق في الغاية. فأصحاب وحدة الوجود آمنوا بادئ ذي بدء بأن الإله هو كل مخلوقات، يعني ما في ذات مستقلة لإله، إنما الإله هو ما ترى وما لا ترى. إنما أصحاب الاتحاد والحلول اعتقدوا وجود ذات إلهية مستقلة في الأرض ثم تحلت الأشياء واتحدت بها. إذن اختلاف شكلي، النتيجة واحدة، وحدة وجود الإله هو الموجودات، اتحاد حلول في إله ذات مستقلة اتحدت الأشياء وحلت بها. وهذا الفارق بين كلام ابن عربي الذي يميل إلى وحدة الوجود وكلام الحلاج الذي يميل إلى الاتحاد والحلول. ولذلك قالوا أن رأس الطائفة في وحدة الوجود هو ابن عربي، ورأس الطائفة في الاتحاد والحلول هو الحلاج. فمعنى الاتحاد والحلول القول بأن الله يحل في الإنسان تعالى الله عن ذلك. نادى بذلك بعض الغلاة من الصوفية كالحسين بن منصور الحلاج، وكما قلنا الذي أفتى العلماء بقتله أو بكفره أولا وقتله، وقد قتل وطلب سنة 9300 من الهجرة، 309 من الهجرة. وقد نسب إليه قوله ما في الجبهة إلا الله، ونسب إليه قوله سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. وقال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. فالحلاج حلولي يؤمن بثنائية الحقيقة الإلهية، فيزعم أن الإله له طبيعتان هما اللاهوت والناسوت، وقد حل اللاهوت في الناسوت، فروح الإنسان هي لاهوت الحقيقة الإلهية وبدنه ناسوته. وعلم أنه قتل لزندقته، وقد تبرأ منه بعض الصوفية، إلا أن بعضهم قد عدوه من الصوفية وصححوا له حالا ودونوا كلاما، ومنهم المرسي أبو العباس أو أبو العباس المرسي، منهم أبو العباس بن عطاء البغدادي ومحمد بن خفيف الشيرازي وإبراهيم النصر الأبادي كما نقل ذلك الخطيب البغدادي. وقد أثر عن الحلاج من الشعر ما صرح فيه بكفره ومن النفر أيضا، فمن الشعر الذي قاله أنا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي ولا البطحة أريد ولا المدينة. كما قال قد تصبرت وهل يصبر قلبي عن فؤادي
ما زكت روحك روحي في دنو وبعاد، فأنا أنت كما أنك أني ومرادي. وغير هذا كثير لا يحتاج إلى نقاش أو تأويل، لأن التأويلات التي قيلت في هذا الشهر تدل على محاولة يائسة لتبرير موقفه وتصحيح معتقده الفاسد، مع أنه اعترف بنفسه على نفسه، ولم ينفي ذلك عن نفسه حين أقيمت عليه الحجة وحكم الفقهاء بقتله وقتل بالفعل. فيكون التبرير لموقفه بعد ذلك تخطئة للفقهاء والعلماء الأفاضل الذين قتلوه وجرموا فكره، وبهذا تنقلب القضية فيصبح المذنب بريئا والبريء مذنبا، أو يبرأ المذنب الآثم ويخطئ علماء الشريعة. ومن التبريرات الفاسدة في تبرير موقف الحلاج جاء في كتاب أخبار الحلاج في هامش، قال عبد الوهاب الشعراني في كتاب لطائف المنن، وقد كان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه هكذا قال الشعراني، الشعراني دائما يتربى على حد، يقول: أكره من الفقهاء قولهم بكفر الحلاج، أكره من الفقهاء قولهم بكفر الحلاج، وما نقل عنه يصح تأويل نحو قوله على دين الصليب يكون موت. ماذا تحتمل من تأويل هذا إلا أنه يقول مراده أنه يموت على دين نفسه فإنه هو الصليب، وكأنه قال: أنا أموت على دين الإسلام إلا أني أموت مطلوبا، وكذلك قد كان. نقول: أي لغة تسعفنا أن الرجل إذا أراد أن يعبر عن صلبه أنه يموت مصلوبا أن يقول على دين الصليب يكون موتا؟ أي لغة تسعفنا في هذا؟ ثم إن أسعفتنا اللغة فمن الذي أعلم الحلاج أنه يموت مصلوبا؟ لكن لا بأس، هذه الرد عليها سهل عند من يؤمن بوحدة الوجود، إذا كان هو إله فكيف لا يعلم إله؟ لكن الحلاج لما آمن بالاتحاد والحلول أصبحت كل الأديان عنده دينا واحدا، فعبر على دين الصليب يكون موت، ما تفرق على دين الصليب على غير أي دين. ولذلك أكد هذا المعنى بقوله: ولا البطحة أي مكة أريد ولا المدينة. فهي لا تحتمل إلا أنه آمن بوحدة الوجود، فآمن بوحدة الأديان فعبر بهذا، فيأتي المرتب العباس يبرر هذا الكلام. هذا والله شيء يعني محزن، وأكثر منه يؤسفك أن عالما من العلماء يقول هذا الكلام، يقول: أنا ممن اعتقد بكفر الحلاج، فلما بلغني أنه إذ قتل وصلب سال دمه على الأرض فكتب: لا إله إلا الله، الحلاج ولي الله، فتوقفت في كفره. أخي والله يعني هذا ما ينبغي أبدا أن يكون أسلوب أهل العلم. يعني فإذا كان الحلاج لا يعتقد أنه ولي، يعتقد أنه إله وما في الجبة إلا الله، فلماذا بعد الصلب يكتب: لا إله إلا الله، الحلاج ولي الله؟ ثم هذه الرواية التي نقلها هذا الشيخ العالم الفاضل رحمه الله، والذي كان شيخا من شيوخ الأصل، لما يقول هذا الكلام الرواية اللي نقلها دي تثبت منها هي تنزيل من حكيم حميد، ولا كلام بيقال في الهوى؟ العالم يؤخذ عنه، فلا بد أن يتثبت في كلامه. أغلب المرسي أو المرتب العباس يقول لنا الكلام على دين الصليب يحتمل التأويل، وإنه قصد إنه يموت مصلوبه هو الصليب، والشيخ الثاني يقول لك: أنا كان ممكن أكفره، بس ما دام قال الدم كتب الحلاج ولي الله إزاي أكفره؟ هذه تبريرات. ولذلك يا إخواني في فارق بين العالم الصوفي والجاهل الصوفي، فارق كبير، لكن حتى العالم المشكلة أن العاطفة الصوفية تتحكم في علمي. ما هو العلم يتحكم في العاطفة الصوفية؟ لا، العاطفة الصوفية تتحكم في العلم، فتجعله يقبل أي تبرير. قلنا قبل هذه الرواية، لكن لو كان عالما لم تتملكه العاطفة الصوفية لنظر في هذه الرواية وأثبتها لنا أو نفاها. ولذلك دائما وأبدا تسمع كلمة شطحات الصوفية. لماذا جاءت الشطحات؟ لأن الصوفي طوع علمه إلى عاطفته فلم يسلم منهم أحد. وما هي الشطحات على قدر ما هي نطحات؟ فحتى العلماء لم يسلموا، فكيف يبرر مثل هذا الكلام وهو لا يحتمل التأويل؟ وما نقلت لك من نصوص لا يحتمل التأويل أبدا. ولذلك لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحلاج، أهو صديق أم زنديق؟ هو بنظر الصوفية صديق، وبنظر علماء الشريعة اللي قتلوا زنديق. فقال ابن تيمية: الحمد لله رب العالمين، الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره وبغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه مما يوجب القتل باتفاق المسلمين، ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد وإما جاهل ضال. إما منافق ملحد وإما جاهل ضال. ثم في آخر الرسالة قال: فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب. الدجاجلة يعني من الدجالين. ولكن إذا قيل هل تاب قبل الموت أم لا، قال أي المجيب: الله أعلم، فلا يقول ما ليس له به علم، ولكن ظهر عنه من الأقوال والأفعال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين، والله أعلم. قضية ما هي قضية أشخاص؟ تاب ولم يتب ليست هذه قضية، ليست هذه قضية، إنما القضية التراث الذي تركه أبو حامد الغزالي رحمه الله، وله كتاب الإحياء، والإحياء من الشهرة ما له، حتى قال المبالغون في كتاب الإحياء: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وقالوا كاد الإحياء أن يكون قرآن. هذا كلام، كلام فيه مبالغات، لأن كتاب الإحياء إحياء علوم الدين في علم الحديث صفر على الشمال، والحافظ العراقي ختم كتاب إحياء علوم الدين خرج أحاديثه. وانظر تحقيقات العراقي للإحياء تجد ضعيف، موضوع منكر جاز أنت وماشي كده، نظر ما تجد حد الأحاديث الصحيحة في الإحياء. وعلى الرغم من أن الأحاديث قد حققت، لكن يبقى المتن، هل كل ما في المتن سليم؟
لا،
ده في قضايا أثارها أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي أخذ لقبا يجعل مثلي لما يتكلم عنه يعني يتصاغر، أو أن الزينة يعني تجرؤ تتكلم عن أبي حامد الغزالي، لأن لقبه حجة الإسلام. أبو حامد الغزالي حجة الإسلام. تفاكر لماذا هو أخذ هذا اللقب؟ ما هو القضية علم أو فقه أو الليل. لا، القضية قرون من الزمان الصوفية شيء وعلماء الشريعة شيء. الصوفية يكفرون علماء الشريعة، وعلماء الشريعة يكفرون الصوفية، إلى أن جاء أبو حامد الغزالي وكان عالم شريعة وتصوف، فجمع ما بين الشريعة والصوفية، أو كما يقولون بين الشريعة والحقيقة. وبعد ما كان علماء الشريعة يكفرون علماء الحقيقة، وعلماء الحقيقة يزندقون علماء الشريعة، لا، جاء أبو حامد الغزالي اللي جمع ما بين الشريعة والحقيقة، من أجل هذا أخذ لقب حجة الإسلام. أخذ لقب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. أمام هذا اللقب يعني أصبحت المسألة ضد النقد يعني. لا، أبو حامد الغزالي في إحيائه نقل وحدة الوجود وامتدحها، ودي طامة كبيرة بالنسبة الواحد مثل أبي حامد الغزالي. يبقى الصوفي مش مشكلة، لكن أن يمتدح وحدة الوجود ويمتدح الحلاج وابن عربي هذه طامة لكنها موجودة. ايه اللي حصل؟ علماء الصوفية قالوا تاب عنها ورجع، وده الشاهد، تاب عنها ورجع ليكن، لكن توبته بينه وبين ربه. انما المشكلة في التراث الذي يقراه طلبة العلم، جل المكتبات فيها هي علوم الدين، او تستطيع ان تقول نظر ما تخلو مكتبة من كتاب احياء علوم الدين، تركت مكتبة عامة ومكتبة خاصة. طيب طالب العلم اللي يسمع ان الاحياء علوم الدين كاد الاحياء ان يكون قرآنا، ويصل لغاية لما يقرأ مراتب التوحيد، نقرأ مراتب التوحيد للغزالي. يقول للتوحيد اربع مراتب، وينقسم الى لب والى لب اللب والى قشر والى قشر القشر، ونمثل ذلك تقريبا الى الافهام الضعيفة بالجوز، بالجوز في قشرته العليا، فان له قشرتين وله لب، وللبه دهن هو لب اللب. فالمرتبة الاولى من التوحيد هي ان يقول الانسان بلسانه لا اله الا الله، وقلبه غافل عنه او منكر له كتوحيد المنافقين. والثانية ان يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. والثالثة ان يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار المسمى بوحدة المشاهدة. والرابعة ألا يرى في الوجود إلا واحدا، وهي مشاهدة الصديقين وتسمية الصوفية، وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا، وإذ لم يرى نفسه لكونه مستقرا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق. إحياء علوم الدين الجزء الرابع صاد 240 في تحت عنوان مراتب التوحيد. فهو يقول التوحيد أربعة: توحيد المنافقين باللسان دون القلب، وتوحيد العوام يقولون لا إله إلا الله، وتوحيد الخواص يرون الله في كل شيء وحدة المشاهدة، وتوحيد خواص الخواص يرون الله عين كل شيء، ويجعل هذا أرقى مراتب التوحيد. هذا كلام أبي حامد الغزالي، وهو من هو؟ لكن يبقى الحق أحق أن يتبع، الحق حق أن يتبع. يعني لما اختلف أبو إسماعيل الهروي، أو اختلف ابن القيم مع شيخ أبو إسماعيل الهروي، قال له الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان يقول أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. تاب الغزالي، تاب الحلاج، تاب ابن عربي، لم يتوبوا، هذا أمر مرده إلى الله أفضل إلى ما قدمه. لكن نحن الآن نناقش تراثا ونناقش كتبا ونناقش فكرا، والقضية عندنا قضية مبادئ وليست قضية أشخاص. الحلاج لما قرأ أحد الناس القرآن أمامه قال أنا أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن، أنا أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن، في حين أن الله عز وجل قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا بمثل القرآن ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. لكن الحلاج مع كفر يقول أنا أستطيع أن آتي بمثل هذا القرآن. وكما آمن الحلاج بوحدة الوجود آمن ابن الفارض أيضا ودون إيمانه بوحدة الوجود في تائيته، وكذلك عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل، وآخرون يعني ربما تعزمتم وتعزيتم الليلة بسماع هذه الفكرة، لذا ربما آثرت أن أختصرها، لكن لا بد أن نقف على حقائق والنعم، لأنه هيأتي في الدرس القادم إن شاء الله مشكلة أخرى أخطر من وحدة الوجود. في أخطر من وحدة الوجود بقاء وحدة الوجود في الفكر الصوفي وفي الأوراق الصوفية. الرجل الصوفي البسيط لا يعرف وحدة الوجود ولا يؤمن بها كفلسفة ولا يحب فلاسفة الصوفيين، وهو يكره الحلاج ويكره ابن عربي، لكنه يردد كلام أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول صباح مساء أو مع الأوراق ومع الأحزاب، حزب الصغير وحزب الكبير، ويطلع على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشنش أو ابن بشيش، والمنظومة أو الصلوات ليلة الجمعة وليلة الاثنين، فهو تلاقيه يقول الكلام ده بس مش واخد باله. لما بيجي أقول لك حتة صغيرة لما بيقول وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم سر حقيقتي وحقيقتي وسر وإلى آخره. طبعا كلام كثير موجود في الأوراد والأذكار ومشتركة بين كل الطرق، بترددها الطرق، ولذلك تجد أوراد حزب الكبير أو حزب الطريقة متفق، وأحزاب أو أوراد خاصة بكل طريقة، ولذلك الطريقة البرهانية غير البرهانية غير الشاذلية غير الخلوتية غير الخليلية غير الفاسية، اسمها كده ما تضحكش ولا حاجة، اسمها الفاسية، أنا مالي أنا، هي اسمها الفاسية. على كل حال استغفر الله العظيم لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل المحبة بيننا وانزل السكينة علينا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين وفرج كرب المكروبين وفك أسر إخواننا المأسورين وارحم الضعفاء واليتامى والمساكين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد. اللهم ارزقنا نقاء التوحيد. اللهم ارزقنا صفاء العقيدة، احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، لكم فاتحة الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.